أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة إلى أن الدوران بين الأقل والأكثر عند الشكل المحصل الشرع هل يكون مجرى البراءة أو الاحتياط؟ السيد المجدد يرى بأن الذي تجري البراءة هو بالصحيح، خلف في ذلك الميرزا قدس سره وقال بأن البراءة لا تجري وأن يكون المجرى أصالة الاحتياط في الأهل، وذلك لوجوه ثلاثة. بين في الوجه الأول أنه لا تجد براءة لعدم انحفاظ موضوع البراءة عن الشك، وفي الوجه الثاني أنه لا تجري البراءة لانخرام الرتم، والشرط الثاني من شرائط جريان البراءة وهو أنه تجر البراءة عن سببية الأكثر في الله. هذا يعني حينئذ في المقام أن البراءة تجريها عن أمر غير قابل للوضع حتى يكون قابلا للرفع، لأن السببية أمر انتزاعي وليس مجعولا حينئذ شرعيا في يده. لو ابتداء أنه جاء وقال جعلت حينئذ الغسلة الأولى والغسلة الثانية سببا حينئذ لحصول الطهارة اللي هي شرط في صحة الصلاة، طيب الكلام بصح، لكن الأمر ليس كذا. فحينئذ هذه السببية ليست مجعولة وإنما أمر انتزاعي، فلا تكون حينئذ قابلة للوضع حتى تكون قابلة للرفع. هذا الوجه الثاني والبيان الثاني الذي على أساسه حكم الميزة قد السره بأن البراءة لا تجري في المقام وإنما عند الشك في المحصل الشرعي في مقام الدوران الأقل الأكثر يكون المجرى الاحتياط، وأن الشغل يقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني لا يفرق بين السبب والمسبب العرفية والتكوينيين وبين السبب المسبب مثلا الشرعيين او العرفيين، لكن الذي دلل عليهما حينئذ هو الشارع والذي هدى احد المكلفين وعامة الناس الى الرابط الصغير بينهما هو الشارع في الله. قلنا بان هذا الكلام يرد عليه اولا النقد بمسألة الدوران الاقل والاكثر عند الشك في الجزئية، انت اجريت البراءة عن جزئية ولا لا؟ قطعا اجر البراءة عن جزئية. الكلام في السببية كالكلام في الجزئية، الجزئية أيضا أمر التزام، عمر الشارع ما جعل الجزئية، ما إجا قال مثلا السورة هي جزء من الصلاة، أن الذكر هو جزء من الصلاة فيها، وإنما اللي صدر من الشارع مثلا أمر ضمني، فلنفترض بالسورة، أمر ضمني بالذكر، أمر ضمني بالركوع، أمر كافي مثلا، وإلا لا يوجد هناك جزئية بالنسبة لي الصورة مجعولة من قبل الشارع، وإنما هي أمر انتزاع. لما المولى يوجب عليك صلاة مركبة من كذا وكذا وبما فيها حينئذ الركوع والقراءة والصورة والمشي إلى آخره، ننتزع جزئية مثلا الصورة، أمر انتزاعي الجزئي. فما تقوله حينئذ في الجزئية نحن نقوله في السببية، أجريت البراءة عن جزئية ولا لا؟ فقط. الجزئية مثل في السببية، كما أن السببية أمر انتزاع أيضا جزئية أمر انتزاع. ليش بذاك الأمر الانتزاعي جرت البراءة، أما بهذا الأمر الانتزاعي لا تجري البراءة؟ هذا أول. ثانيا أنه هذا الكلام كله إنما يتأتى يعني بعبارة أخرى لا نسلم بهذا الشرط، وهذا الجواب الحلي يعني. ليه؟ لأن هذا الكلام إنما يتأتى لو كان حينئذ مسار أدلة البراءة الرفع الواقعي والرفع الحقيقي في يده. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني مثلا أن الحكم الذي لا يعلم يكون مرفوع حقيقة ووجدانا وواقعا في الإنسان، وهذا الكلام حينئذ في محله لم نسلم فيه، سواء بنقطة مربوطة بفقه الحديث بالنسبة لحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو بالنسبة لبعض المستلزمات الفاسدة من لزوم اختصاص الأحكام بخصوص العالمين وعدم اشتراكها بين العالم والجاهل، إذا اللي مضى معكم حينئذ لتوالي فاسدة مضافة إلى أن مفاد الحديث لا يساعد حينئذ على هذا المطلب، كما هو محرم في محله بالنسبة لحديث الرسول. طيب شو المرفوع في المقام؟ واضح. المرفوع الحكم، ولكنه المرفوع إيجاب الاحتياط والتنجس ولزوم الحكم، هو عبارة أخرى عن الرفع الظاهر كله. يعني في عندنا رفع واقع وفي عندنا رفع شو الظاهر. أو فقل أن المرفوع في المقام إما المرفوع نفس الحكم بمبادئه في الباب، أو أثار ذلك الحكم من التنجز وإيجاب الاحتياط ولزوم التحفظ اتجاهه اشتغال الذمة به ودخوله في العهدة منذ شو إلى آخره. هذه التعبيرات لا شك ولا إشكال أن المرفوع إنما هو إيجاب الاحتياط فيها، واضح، وتنجز ذلك التكليف على يعني يدفع الكل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني أنه ليس مكلفا، مش ليس مكلف، مش مشرع مقاما ذلك الحكم، لا، الأحكام بحسب مبادئها كما مر معكم، مثلا المصلحة مثلا في الفرد مش مخصوصة بخصوص، إذا علمت يصير في مصلحة، إذا جهلت ما فيش مصلحة، لا، الأحسن المصلحة مشتركة في بين العالم والمعلم، أيضا الجعل لم يجعل على خصوص العالمين، مر معكم أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، مش العلم بالجعل في موضوع المجعول، لا، العلم بالجعل في موضوع نفس الجعل، مر معكم حينئذ الاستحالة بالبراهين اللي هي مذكورة في محل. فعلى كل حال في البيت الحكم بحسب المبادئ وبحسب الجعل، بل حتى بحسب الفعلية، ليس مخصوصا بخصوص العالم، بل هو مشترك بين العالم والجاهل. نعم، في صورة التنجز والدخول في العهدة ومساءلة المكلف عنه في البين وما يستطيعه من عقوبة و من لزوم التحفظ اتجاهه له ولزوم الاحتياط في البين، هون بيكون بالنسبه للخصوص مثلا العالي، واضح؟ هذا اللي بدنا. طيب فناتي مثلا على سبيل الفرض، فناتي هنا ونقول بان المرفوع في المقام انما هو ايجاب الاحتياط، وهذا بتعبير اخر فيك تعبر اما ان المرفوع حقيقه ايجاب الاحتياط، او ان الرفع في المقام رفعا ظاهريا، مش رفع للواقع للحكم من أساسه ومن قواعده ومن أصوله وثوابته في البين اللي هو المبادئ والجعل والتقنين، لا، هذه ما حد يمد إيده عليه، ثابتة وليست حينئذ مربوطة وجودا وعدما سعة وضيقا بقيد العلم وبقيد الوصول، وصلت أو لم تصل هي مجهولة، وصلت أو لم تصل ملاكات محفوظة، وصلت أو لم تصل هي فعلية حتى، مش بس مجهولة بل حتى هي فعلية فيها. نعم، في مقام التنجز والمساءلة والدخول في العهدة بل يكون حينئذ فيها، فيكون الرفع في المقام هو رفع لإيجاب الاحتياط، وهذا تعبير آخر عن أن الرفع رفعا ظاهريا وليس رفعا واقعيا. لو كان رفع الحكم من أساسه رفع واقع، بس ليس الآن كذلك، فالرفع رفعا ظاهريا. طيب إذا كان الرفع ظاهري، يعني شو المرفوع فيه؟ هو إيجاب الاحتياط والتنجز والمساءلة والدخول إلى آخره. هذا حينئذ نحن ساعتها ما بنفرق فيه بين ان يكون امر قابل للوضع او غير قابل للوضع، حتى ولو لم يكن قابل للوضع، حتى ولو لم يكن قابل للوضع، اليس بوسع المولى ان لانه مش عم ترفع انت السببيه ولا عم ترفع هنالك الجزئيه، وانما عم ترفع ايجاب الاحتياط اتجاه السببيه المشكوكه، ايجاب الاحتياط اتجاه الجزئيه المشكوكه، اتجاه الشرطيه المشكوكه، اتجاه المانعية المشكوكة، وهكذا إلى آخره. أنت عم تيجي الآن عم ترفع إيجاب الاحتياط، لأنه إذا رفع ظاهري في البيت. طيب وقت عم ترفع أنت إيجاب الاحتياط تجاه حينئذ هذه السببية أو كذا. نجي بنسأل أنه هل يعقل إيجاب الاحتياط اتجاه هذه المشكوكات في البين أو لا؟ لا شك أنه يعقل إيجاب الاحتياط. ليش؟ إذا شككت مثلا بأن الغسل الواحد اليد اليمنى حينئذ تحقق مثلا الطهارة اللي هي شرط في صحة الصلاة أو لا، يمكن المولى أن يوجب عليك الاحتياط والتحفظ بأن تأتي بالغسلة السهل، إذا معقول وممكن. المولى ما بيجي حينئذ بحديث الرافع بيرفع لك سببية حينئذ الغسلة السهل للطهارة حتى يقال أن السببية أمر انتزاعي ليس وضعه وجعله بيد الشارع فلا يكون رفعه أيضا بيد الشارع، لا، وإنما أنت عم ترفع بحديث الرافع إيجاب الاحتياط اتجاه السببية المشكوكة كما رفعنا إيجاب الاحتياط اتجاه الجزئية المشكوكة بالنسبة للصورة، كذلك الحال هنا عينا بعين في البحث. هذا اللي نريد أن نقول. فالسؤال هكذا أنه لما أن الرفع رفعا ظاهريا وليس رفع حينئذ واقعيا، فالمرفوع هو عبارة عن إيجاد الاحتياط. السؤال أنه هل يعطى بالنسبة لهذه الأمور الانتزاعية من قبيل السببية من قبيل الجزئية أن نجعل إيجاد الاحتياط اتجاه فيما لو كانت مشتوتة أو لا، بمعنى أنها حينئذ أمر انتزاعي أو مش انتزاعي، أمر جعلها بيد الشارع أو لا، ولو يجعل منشأ انتزاعية كما هو الحال بالنسبة لي الجزئية كذلك بالنسبة لي السببية في أمر. هذا اللي بدنا نقول. طيب على هذا الأساس، على هذا الأساس الحق في المسألة أن نبين نقطة أخرى. ما هي هذه النقطة الأخرى؟ نجي نرجع لأساس المطلب فنقول طارة تكون حينئذ السبب والمسبب شو اثنينتهم عرفيان وواقعيان وخارجيان فيها، وأخرى لا بيكونوا شرعية، وثالثة بيكونوا حينئذ عرفيين بس اللي دلل عليهما من الشارع، واللي أهدى أحد المكلفين إلا الرابط والعلاقة هو الشارع، ورابعة معلش مش لح نطول عليكم، ورابعة أنه ما يكون في عنا سبب ومسبب، بل الطهور الذي هو شرط في صحة الصلاة هو اسم من الغسلات والمسحات، مش انه مسبب عن الغسلات. لكن بيقولوا هذا مر معكم حتى بالله انه ان الطهور هل هو اسم لهذه الغسلات والمسحات او انه لا شيء اخر في البيان، وهذا الشيء الاخر امر تكويني عرفي حالة نفسانية تحصل للمكلف تحدث مقارنة لتلك الغسلات والمسحات في البيان، لكن العرف لا يهتدي إليه وإنما نبه على ذلك ودلل على هذا الرب والسببية الشارع أو لهذا وذاك، إنما مسبب شرعي في البيت وله سببه الشرعي في البيت. واضح الميرزا رحمة الله عليه، والمشكلة اللي حست عنده أنه الذمة فقط وفقط اشتغلت بشو بالمسبب، بمعنى أنه سببه عرفي ولا سببه شو شرعي. واضح سبب الشرع العرفي دلل عليه الشارع أو لا، كان في إذن هذا السبب العرفي يهتدي إليه أحد الناس في البحث، فساعتها بقى يشتغل الذمة بالمسبب ويشك بأن هذا السبب محصل لذلك المسبب أو لا، سواء في المحصل العرفي أو في المحصل الشرعي. شو المجرى؟ قاعدة الشغل اليقيني يستدعي فراغ اليقين، وما بدش لا مثلا بالنسبة للسبب المسبب العرفي أمرك بقتل مثلا عدو الموت، الذمة بأي شيء اشتغل، ما اشتغلت بأنك تطلق رصاصة أو رصاصتين، الذمة اشتغلت أحسنت بالقتل وبالنتيجة وبالمسبب في قلبك، ويشك بأن هذا المسبب يحصل حينئذ بالضرب بالرصاصة الواحدة أو لا بد مثلا رصاصتين في البيت، أنصحك إذا جيت أنت أطلقت رصاص واضح اكتشف فراغ الذمة عما اشتغل فيه الذمة، فراغ الذمة وهو قتل عدو الله عما اشتغل فيه الذمة من قتل عدو الله، لا ساعتها نقول الشغل اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، وانت تشك بانه يحصل في فراغ اليقيني بالرصاصة الواحدة بدك تيجي بالرصاصة الثانية وتيجي لحتى تقطع حينئذ بفراغ الذمة. اذا بالامر العرفي هيك الامر، كذلك الشرعي لو كان لو كان ما تشتغل به الذمة انما هو سوء المسبب وأما، وهذه نقطة ولفت كثير مهمة أشار لها السيد الشهيد قدس سره، وأما إذا قلنا في المسبب والسبب الشرعي أو المسبب والسبب العرفي بس اللي دلل عليهم الشارع الأمر ليس كذلك، يعني شو أن أحسن الذمة لا تشتغل بالمسبب لمجهوليته لعدم معلوميته، هذا مثل بالصلاة، نحن الغرض من الصلاة نحن ذمتنا مش مجهولة لنا، وإلا أيها الإخوة كان ذمتنا مشغولة بغرض الصلاة ونقعد من الظهر للمغرب الله حي الله حي ومش معلوم شو بتفرغ الذمة فيها، ومن أنا أشتغل بشو دي هاي الصلاة اللي قدمنا من ركوع وسجود ولا وإنما يتقبل الله من المطلق، هذا اللي نحن عمنا. كذلك الحال هنا في المقام الذمة لا تشتغل حينئذ في ماذا في المسبب، سواء كان شرعيا او عرفيا نبه عليه الشرع. ليش؟ لكونه امر مش ملموس ومحسوس وانما امر يدلل عليه من خلال شو سببه، يعني يعرف من خلال سببه، يعرف من خلال ما يوصل اليه، واما هو بحد ذاته ما بنعرف كيف هو كيف ماهيته كيف حقيقته كيف شكله لحتى نقول هو اشتغل به الذمه اولى، طيب الذمة بأي شيء تشتغل؟ الذمة حينئذ الطهور. شو الطهور؟ حالة نورانية حينئذ تحصن للنفس، تصبح فيها منزها حينئذ عن الدنائس والشو إلى آخره، أو أنه لا هي مثلا مجعول شرعي مثلا معين. ثم ما هي المجعول الشرعي؟ شو الله في عندنا هيدا؟ كيف بنعرف هيدا الطهور؟ نعرفه من سببه. شو سببه؟ اللي هو إما أمر الشرعي في البين اللي هو الغسلات والمسحات، أو أمر عرفي دلل على الرابط والسببية فيما بينه وبين ما يكون شرطا في صحة الصلاة، أعني هذه الحالة النورانية. إنما هو الشارع في أبعد فسعت. نحن ما عاد إلا رابط المسبب كله، المسبب الشرعي أو المسبب العرفي اللي دلل ونبع عليه الشارع، أصلا ما إلنا شرط. إلنا رابط بشوه بالسبب واضح، يعني بالغسلات والمسح بمقدار ما بين المولى من سبب. هذا اللي هو تم به ما المولى للإيصال إلى شو؟ إلى فرق. وهذا تشتغل به الذمة من أرسعة الشغل اليقين يستبع الفراغ. أما المقدار اللي ما بين في المقام بمقدار غسلة واحدة فقط، لأنه يحصل عندك طهور ومدري شو وإلى آخره من دون غسلات قطعا ما بصير. الغسلة الواحدة قطعا ضرورية وقاضية ولا بد منها حتى يصير في طهور. الغسلة الثانية مشكوك حينئذ بأنها مطلوبة أو لا. فهنا مش أنه أنت مطلوب منك الطهور وتشك في المحصل الشرعي حينئذ للطهور بالغسلة الواحدة في البين، لا. وإنما المطلوب منك مسألة الغسلات والمسحة. الغسلة الواحدة قطعا مطلوبة منك لأنه هذا قدر مبين فيها. الغسلة الثانية يشك بأنها مطلوبة ولا ما فيش شغل يقيني يسألنا الذمة أصلا ما اشتغلت بالمحصل وبالمسبب الشرعي، وإنما اشتغلت بالسبب. واشتغلت بالسبب الذي يدخل في العهدة وتشتغل به الذمة مقدار ما بين من السبب، واللي بين السبب هي الغسلة الواحدة. وأما الأذى من غسلة واحدة لم يبين فحينئذ يكون المجرى البراءة في عرفه. واضح كده المطلب اللي بدنا نبينه. فنقول حينئذ اشتغلت الذمة بالغسلات، القدر المتيقن مما اشتغلت بالذمة ودخلت في ذمة المكلف وعرفته هو الغسلة الواحدة. هذا بدك تأتي بدك تفرغ عنه جزما ويقين. المقدار الزائد وهي الغسلة الثانية مشكوك واضح ولم يعلم اشتغال الذمة به في عرفه، يعني لأنه عم تشتغل الذمة ب ما بين من جانب السبب. أما المسبب شو مش هو اللي بيدخل في العهد، هو الذي يسأل عنه. إنه ما فيش يصلي، بده يصلي من بيان الشارع، وبيان الشارع للسبب الذي يفضي للمسبب وليس من بيان الشارع للمسبب في البيت. حتى نجي نحن نحط المسبب في الذمة ومنقول كل ما أتيت به من سببين فقطع معه حينئذ بحصول مسبب انتهى. وإذا ما قطعت معه بحصول المسبب تيجي على المعذور في الشغل اليقيني يستبع الفراغ. الشغل اليقيني لا، ليس الأمر كفح. هذا كله إذا قلنا بأن الطهارة هي شو؟ مسبب عن تلك الغسلات والمسح، سواء كانت أمر تكويني أمر نفساني في البين أو كانت لا مجعول شرع على كلا التحضيرين هي شرط صحة. وأما إذا قلنا بأنه لا في رابطة سببية في البيت وإنما الطهارة، وإذا احتمال مر معكم وذهب إليه بعضهم من أن الطهارة هي اسم لنفس الغسلات هيدي الغسلات، كيف الصلاة اسم للركوع والسجود المركب من تلك الأجزاء والشرائط وعدم الموانع في البيت، كذلك الطهارة الحدثية مثلا مركب من هذه الغسلات من غسلتين ومسحتين في البيت. واضح أو يكون الأمر واضح أو ليش اشتغلت الذمة حينئذ بالطهارة مش للمسبب اللي عن الغسلتين، لا اللي هي نفس الغسلتين والمسحتين. واضح تشك بأنه بس غسلة واحدة اليمنى ولا الأذى؟ الغسلة الواحدة هي القدر المتيقن اشتغلت به الذمة ويسأل عنه المكلف. أما المقدار الزائد مشكوك بتجرى عن كيف الشك في جزئية مثلا الصورة بتجرى عن البراءة كذلك الحال هنا في المقام، بحيث يكون الغسلة الأولى أو غسلة اليد اليسرى أو غسلة الواجهة أو كذا هذه حينئذ شو أجزاء ضمنية حينئذ بالنسبة لهذا المركب، لأن الطهارة حينئذ سوف يكون مركب من هذه الغسلات ومن هذه الأمور التكوينية المجتمعة والمنظمة إلى بعضها البعض ضمن شرائط معينة أن يكون في ترتيب وموالاة وعدم فاصل مدري شو مش تقدم مثلا غسل اليدين الى المرفقين على غسل الوجه، او او تقدم المسح على الغسل. ضمن هذه الموالاه والترتيب والشرائط، مثلا اطلاق الماء وطهارته وعدم كونه مخصوبا، هي التفاصيل اللي مضيت معكم فيها. اذا كان الامر كذلك واضح، ليش؟ لانه المقدار الذي اشتغل فيه الذمه هو انه الطهاره، مش بتتحقق الطهاره، والطهاره اسم للغسلتين والمسحتين، الغسله الثانيه لليد اليمنى مشكوك فيها اذا في جزئيتها وفي لابديتها، زي ما بتأمن عنها انت بالرأى وانتهي. هذا الوجه الثاني مع جوابه وبيان حينئذ النقطة الصحيحة. وجه ثالث، إذا بتسمحوا لنا أقصي صغيري، وإذا بتسمحوا لناش الحمد لله رب العالمين.